قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي رواية: ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. هنا فيها دلالة واضحة جدا على أن للإيمان مذاق، ولأن للإيمان طعم، وأن للإيمان حلاوة. والحق أن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ومذاق الإيمان في ذلك يلده المرء في القلب لا يستطيع وصفه بحال من الأحوال، هو يتذوقه المؤمن، يتذوق ذلك بالأنس بالله واللطف به. تراه ما يقرأ القرآن إلا وظرفت عيناه، تراه ما يستمع للقرآن إلا وقلبه حاضر، تراه ما يدعو إلى الله تعالى إلا خاشعا راجيا إلا مستحضرا الخير كل الخير، وهو يدعو الله جل في علاه كأنه يرى العرش ويرى الملائكة يطوفون حول العرش. هذا أصل أصيل في حلاوة الإيمان. تراه إذا دعا لنفسه أو دعا لأخيه ولد بذلك يعني رجفة في قلبه في بدنه، ولد في نفسه ووجد في نفسه قبولا على الطاعة، ولد في نفسه رفضا للمعصية. هذه حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان يستشعر المرء كأنه كما قلنا لا يعيش في الأرض بل هو من أهل السماء، يعيش في السماء. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، دلالة على أن الإيمان حلاوة ومذاق، وأن الإيمان طعم، وهذا كما قلنا يتذوقه صاحب القلب الحاضر. ولذلك نقول أن انصباب نظر الله جل في علاه على القلب، قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وحلاوة الإيمان تتمكن حلاوة الإيمان أو يتذوق المرء حلاوة الإيمان ويجد في نفسه القبول والتقدم وينادي الله جل في علاه كأنه يعيش في السماء لا يعيش في الأرض، كأنه في جنة لم يدخلها أحد مثله في الدنيا إلا من فعل إلا ما عمل مثل ما عمل. وهذا الذي يجعلنا لا نستغرب أن يقول مثل ابن تيمية: يعني أنا جنتي في قلبي، عندما قال: ماذا يريد أعدائي لي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، إن حبسوني فحبسي خلوة، إن نفوني فنفي سياحة. كل ذلك عنده لأنه أدام النظر إلى الله جل في علاه وتعلق قلبه بمن فوق العرش. قال: الثلاثة التي تتمكن حياة الإيمان من القلب بها: من كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، لا يحركه لأخيه إلا محبته له في الله، يراه طائعا، يراه عالما، يراه طالبا للعلم، يراه تقيا نقيا، يراه فاعلا الخير، يراه أوابا، يراه توابا، فمن ذلك يحب منه الطاعة. فإذا كانت المحبة خالصة لله جل في علاه وما أحبه إلا لذلك، فهذا الذي يعني يكون قد أخذ أول الخطوات التي بها يتذوق حلاوة الإيمان. ما كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك نقول محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل الأصيل فيها أنه رسول الله، أحببناه من أجل الرسالة. المسألة ليست مسألة شخصية ولا ذاتية، المسألة مسألة علاقته بربه جل في علاه. فقد أحببناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحببناه لعلاقته بربه جل في علاه. هذا الأصل الأصيل في مسألة محبة الله أو محبة الله جل في علاه في قلب المرء، بأنه يحب العبد لا يحبه إلا لطاعته، لا يحبه إلا لسعيه في الخير، لا يحبه إلا لقضاء حاجته للناس، لا يحبه إلا لأنه دائما فعالا للخير، أيضا رجاعا عن الشر، قابضا نفسه عن المساوئ، فلذلك يحبه لله جل في علاه. هذه بها يتمكن الإيمان في القلب فيتذوق المرء حلاوة الإيمان بها. قال أيضا: ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لابد أن يعلم بأن أصل محبة الله جل في علاه ركن من أركان الإيمان، وأصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب ركن الإيمان. ولذلك نقول محبة المرء لله فرع عن محبة الله جل في علاه، محبة المرء للرسول فرع عن محبة الله جل في علاه. فأصل الركن الركين من الإيمان، أصل الركن الإيمان وأصل أو الركن الركين من الإيمان، ركن الإيمان أصل محبة الله جل وعلا في القلب، وركن الإيمان الثاني أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب. ثم إذا ازداد الأمر ذلك يقول: أن يكون الله ورسوله أحب لي مما سواهما. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هذا في الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان فالأصل فيه أن الإنسان محبته أصل محبته من ركن من أركان الإيمان. وقد قال الله لا في علام من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه جل في علاه. لذلك قال ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتعرف محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين، عند المنازعة يقدم الله ورسوله، ولذلك قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال أن الله جل في علاه فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فأصل الإيمان وركن أصيل من الإيمان محبة الرحمن سبحانه جل في علاه، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا كما قلنا يقدم مرضات الله جل في علاه على هواه، وعند المنازعة تعرف محبة الله جل في علاه محبة الرسول. لذلك في الحديث الضعيف المعنى صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. وهنا أيضا يتذوق حلاوة الإيمان المرء كراهية الكفر وكراهية أن يرجع المرء إلى الكفر. وهذا أيضا تأتي على مسائل المعاصي، أن الإنسان إذا أراد أن يختبر توبته الصادقة الصالحة يختبر نفسه بذلك أن يرى نفسه كارها لما كان عليه من المعصية. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. فهذه الكراهية تدل على صدق الرجوع وصدق الإنابة وصدق التوبة في هذا الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما تذوق حلاوة الإيمان، بل أصل الإيمان أيضا أن يكره أن يرجع إلى الكفر. فإن أحب أن يرجع إلى الكفر كفر بذلك، نعوذ بالله من الخذلان، أو كره شعيرة مش عارف لا في علاه كفر بذلك. فهنا يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى في النار خير له من أن يرجع إلى الكفر، لأن الكفر بها نار الآخرة، ونار الآخرة لا خروج منها بحال من الأحوال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال وأن يلقى في النار أحب إليه، لأن في النار هي الروح التي تخرج وتنتهي الأمر، والله تعالى ييسر على عباده المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال قال معه جنة ونار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا عباد الله جنته نار وناره جنة، فإن كان فليسمي الله ولا يدخل في ناره فتكون جنة هي نهر وبحر له من الطيبات. الغرض المقصود بأن من حلاوة الإيمان ومذاق حلاوة الإيمان يكون بأن يرى المرء في نفسه انفعالات، ويرى المرء في نفسه في قلبه الكراهية والبغضاء للكفر ولأهله وللمعصية وأهلها، ويرى بأنه يعني يندم ندم، يعني كما قال علمنا الندم انفعال معين. كيف يعرفه المرء؟ يعرفه بأنه يكره على ما كان عليه، وكأنه يقول لنفسي ليتني لم أقع في مثل ما وقعت فيه، ليتني لم أفعل كذا، ليتني لم أفعل كذا. هذه دلالة على الندم، هذه دلالة على صدق التوبة وصدق الندم. فإن كان صادقا بأنه كره أن يرجع إلى مثل ذلك قبل الله منه سبحانه جل في علاه. وأن المرء إذا كره أن يرجع الكفر وأحب إليه أن يقتل وأن يقطع أو يلقى في النار خير له من أن يرجع إلى الكفر، كان صادق الإيمان فوارد بذلك حلاوة الإيمان. وهذه أيضا دلالة واضحة من الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها صدق الإيمان الذي توصل به المرء إلى حلاوة الإيمان. فمن صدق الإيمان أنه يحب المرء حتى لو كان بغيضا، أنه يحبه لطاعته، يعني رجل هو لا يرى استلطافا له، لا يرى أن الأرواح تتآلف أو تنسجم، أو أنه له طباع وهذه الطباع يعني هو لا تروق له هذه الطباع، لا تروق له هذه الأخلاقيات، لكن تراه مع ذلك يحبه، يراه قائما لله، يقول أنا أحبه لأنه يقيم الليل، أنا أحب هذا الرجل لأنه أراه يسعى سعيا حثيثا في قضاء حوائج المسلمين، فيحبه من أجل الطاعة التي لازم فيها، وأن الله منحه هذه الطاعة. والحق فأن هذه المحبة حقيقتها هي محبة الله جل في علاه سبحانه جل في علاه، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها محبة لله جل في علاه. كما أن الملائكة سجدت لآدم لا لآدم، سجدت لأمر الله جل في علاه، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ائتمارا بأمر الله جل في علاه. اللهم انقذنا من الكفر والفسوق والعصيان وأنت أرحم الراحمين. أما الحديث الثالث الذي يعني قد أغفلنا شرحه كما نبهنا له من الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات في قول النبي صلى الله، وهذا حديث أبي ذر أعتقد أو أبي الدرداء أو حديث أبي الدرداء، قال أوصاني خليلي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بها، وهي من فضل الصحابة وأيضا من بيان أن الله تعالى ما اختارهم هكذا لصحبة النبي، بل هم أفضل الناس على الإطلاق، وهم أسرع الناس استجابة لله جل في علاه، وأسرع الناس استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوصاني خليلي، وهنا أوصاني خليلي يصح للصحابة أن يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وتصح لهم الخلة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتخلل أرواحهم، وهذا كما قلنا في الأصل أنها محبة لله جل في علاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنع من أن يأخذ أحدا أو يتخذ أحدا خليلا، كما قال تصريحا، قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كما أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. فهو قال بل محبة الإسلام أو قال أخوة الإسلام، فالمحبة في الله دل في علاه، الأصل في أن محبة لله دل في علاه. قال أوصاني خليلي، وللمرء أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. قال أوصاني خليلي بثلاث، ثم قال لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، وهذا حق على حق، بأن الشرك بالله جل في علاه عظيم جدا، بل هو أظلم الظلم وأفحش الذنب وأقبحه، وأن به الخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان، وبه الخزلان وبه الحقارة وبه التصغير وبه التحقير في نار جهنم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأيضا يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، اللهم انقذنا اللهم انقذنا اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا وأنت أرحم الراحمين. والشرك كما قلنا من أعظم الذنوب، ولذلك فإن الله تعالى شدد عليه أيما شدة، قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول الله تعالى ردا حتى على من أشرك شركا أصغر كالدبيب وهو الرياء، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والله تعالى يجمع أهل الكفر من أهل الكفر، ويقول له لأرأيت لو كنت تملك الدنيا بما فيها أكنت مفتدي ذهبا أو فضة، أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة، فيقول اللهم نعم، فيقول الله جل في علاه طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب أبيك في صلب آدم، قال طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، ميثاق الذر. فانظر أن الشرك عظيم جدا، ولذلك الإمام العلم الإمام الدقيق الفهم الفقيه المحدث الفقيه الإمام الشافعي عالم قريش كان يقول لأن ألقى الله بكل ذنب أحب إلي، قال الشرك أحب إلي من أن ألقاه بالشرك، لأن الشرك كما قلنا ظلم عظيم، والله يبغض صاحبه، والله جل وعلا لا يقبله بحال من الأحوال، قد يغفر لصاحب الكبيرة، قد يدخل الجنة وله سبعون سجلا فيه مهلكات، وعنده فقط ورقة فيها لا إله إلا الله صادقا مخلصا من قلبه، فيقول الله تعالى أنا أكره منك، ويقول لا ظلم اليوم، ثم بعد ذلك ترجح كفة الورقة كفة لا إله إلا الله على جميع السجلات وينقذ المرء، قد يغفر الله تعالى لصاحب الكبائر فيدخل الجنة من أول وهلة، أما المشرك فلا مغفرة له بحال من الأحوال. أرأيت إبراهيم عليه السلام عندما طلب من ربي أن يستغفر لأبيه فنهاه الله جل في علاه، نهاه الله جل في علاه على ذلك يوم القيامة، فقيل انظر تحتك، فنظر فوجده كأنه ذيب النجس، فحمل بعد ذلك وألقي في نار جهنم، نفر منه إبراهيم عليه السلام، ثم حمل بعد ذلك وألقي في نار جهنم، لذلك قال لا تشرك بالله وإن قطعت وإن حرقت، طبعا إن قطعت وإن حرقت المبالغة يبين لك ذلك لا سيما وأن في ديننا فصحى لا ليس كالأمم السابقة، ألا وهو مسألة الإكراه ومسألة التعريف في هذا الإكراه، قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، فإذا كان قد أكره وأتى بما أتى من الشركيات وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يستثنى من الحديث، يعني لو كانت المسألة على التقطيع والتحريق وهم يحرقونه وقد لبى طلبهم فيما قال وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. وحديث عمار ليس ببعيد عنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمار يبكي وقال قد يعني عذبوني حتى أتكلم فيك، فتكلمت يا رسول الله، فقال له كيف وجدت قلبك، قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أصرح ما يكون ومن أرجى ما يكون، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، قال فإن عادوا فعد، فهذا يعتبر تخصيص لهذه الرواية، والرواية هنا فيها كما قلنا المسألة فيها التعظيم والتهويل والتفخيم لمثل هذا، قال وإن قطعت وإن حرقت فلا تشرك بالله دل في علا، قال ولا تترك الصلاة المكتوبة، ولا تترك صلاة مكتوبة ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا. وهذه فيها دلالة على أن الشرع هنا يعني قد رخص لمن نسي، لمن نام عن صلاة أن يقضيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فلا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نام، ونام الصحابة الكرام عن الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا الوادي فيه شيطان. وقال يا بلال: أين الليل؟ قال: أخذ بنفسي ما أخذ من أنفسكم يا رسول الله. ثم قال: ارحلوا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقضى صلاته. فهنا يقول: ولا تترك الصلاة متعمدا، لأنه ترك الصلاة متعمدا فيه ما فيه من الاستهانة والاستهزاء بشرع الله تعالى، عظيم شرع الله تعالى في علاه وأمر الله جل في علاه. قال: ولا تترك الصلاة صلاة مكتوبة متعمدا. وفيها هنا الإشارة إلى التعمد، وأن من تعمد في ترك الصلاة فقد قال إنسان فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. قد قال بعض العلماء أن هذا دلالة على الكفر، لا سيما أن هناك أحاديث جاءت مصرحا فيها قد جاءت الروايات مصرحا فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة فقد كفر. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو شرك ترك الصلاة. فيها دلالة واضحة جدا على الخطر العظيم على من يتعمد ترك الصلاة، وأن كان الجمهور يرون بأنه فاسق وليس بكافر، وبعضهم من الشافعية والمالكية قالوا بأنه يقتل، ويقتل حدا لا يقتل ردة. وأما أبو حنيفة قال: يحبس حتى يصلي. قال: تترك صلاة مكتوبة متعمدة. وفيها كما قلنا يعني رحمة الله جل في علاه بعباده، أنه لو نسي أو نام عن صلاة أن يصليها وقتما ذكرها. قال: ولا تشرب الخمر، ولا تشرب الخمر، ولا تشرب الخمر، لأن ولا تشرب الخمر لأن الخمر أم الخبائث. قال: فهي مفتاح لكل شيء، لكل شر. أو قال: فإنها مفتاح لكل شر. قال: أتشرب الخمر، والخمر محرمة، كما بين الله تعالى في كتابه بعد التدريج في التحريم. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله يلوح هنا الآن بتحريم الخمر، لذلك قال في نسلم: قال: من كان معه شيء فليبيعه، فإني أرى الله قد عرض بالخمر. لذلك أنزل الله التصريح بعد التعريض، قال الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هم بعدما سمعوا ذلك قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. والخمر كما قلنا أم الخبائث، وهي توحي للإنسان بالمفاسد العظيمة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح لكل شر. وهذه الثلاثة من أعظم ما كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الحديث الثلاثة: الحديث الأول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وقلنا أن هذه وظيفة الأنبياء، خير من المؤمن الذي، أو قال أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والحديث الأخرى قد ذكرناها لكم. الفائدة الأولى: علامة الإيمان الصبر على أذى الناس احتسابا. تفاوت درجات المؤمنين وفيها زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، لأنه قال: أعظم، أعظم أفعل تفضيل، أعظم أفضل، أعظم أفعل تفضيل تثبت الاشتراك وعلو مرتبة عن مرتبة. فإذا تتليها: لا يسلم الناس قط من أذى الناس. وهذا حق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، فقد كذبوه، فقد أدموه، فقد رموه بعظائم، ومع ذلك صبر على أذاهم حتى بلغ الدعوة، حتى دخلوا في دين الله أفواجا بأبي هو وأمي. ثلاث من كنا فيه: أصل كل شيء محبة الله، أصل العبادات، أصل النالات، أصل الإيمان محبة الله. لأن الثلاثة التي ذكرها وحصرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نكتلد بهن حلاوة الإيمان، منها: لا يحب المرء إلا يحب إلا المرء لا يحب إلا لله. فهذه محبة الله. من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وهذه محبة الله، أن يكره أن يعود في الكفر لأنه يحب الله فعلا لا يحب سواه سبحانه جل، فهي كلها تعود إلى محبة الله جل في علا. فإذا تليها فضل الصلاة، عظيم خطر الشرك، خطر الخمر. وبهذا الحمد لله نكون قد وفينا وشرحنا الأحاديث الثلاثة التي كنا قد غفلنا عنها عندما قفزنا إلى الباب التالي. طيب نأخذ حديثا واحدا حتى ندخل في الأصول، نأخذ حديثا واحدا من الباب، باب شدة الزمان، حديث حديث واصل بن الأحدب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى، حدثنا محمد ابن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى ابن هلال الأزدي ثقة روى له أصحاب السنن الأربعة والبخاري ومسلم. حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان، هو صدوق حسن الحديث لكنه رمي بالتشيع، صدوق حسن الحديث ولكنه رمي بالتشيع. قال عن أبي، طبعا هنا محمد بن فضيل ابن غزوان يقول: عن أبي إسماعيل عن أبي إسماعيل الأسلمي وهو يزيد بن كيسان أبو إسماعيل، هو يزيد بن كيسان أبو إسماعيل. قال عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار، أبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج التمار المدني القاضي ثقة عابد تقي نقي، مات في خلافة المنصور. أبو حازم هو سلمة بن دينار من الثقات الأثبات من العباد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هنا كررنا هذه وتكررت معنا، والتكرار يعني فيه استقرار وفيه أيضا حلاوة القرار، وأيضا فيها ما فيها من تعليم الشطار أمثالكم. والذي نفسي بيده أقسم سلم من غير أن يستقسم، من غير أن يستحلفه أحد أقسم وحلف، مع أن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لينتبه الجميع، فإن الأمر جلل فيسترعى الانتباه ويجذب القلوب والأبصار حتى يعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول، كأنه قال: اسمعوا وعوا ما أقول فإن الأمر جلل. فقال: والذي نفسي بيده. وهنا قد يستدل به على جواز القسم بصفات الله الخبرية، لأنه قال بيده، والحق بأنه خطأ، هذا فهم خطأ، بل والخلاف وارد في مسألة القسم بالصفات الخبرية. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هو يقسم بالذات المقدسة، هو لا يقصد قسما باليد، هو يقسم بالذات المقدسة. قال: والذي نفسي بيده. وقلنا بأن القسم قسمان: قسم من الله يقسم بما شاء من عباده دال على ربوبيته، وقسم من العبد يقسم بالله جل في علاه بذاته المقدسة بأسمائه الحسنى بصفاته العلى. قال: والذي نفسي بيده سبحانه جل في علاه. ففيها أيضا إثبات اليد لله جل في علاه، وهي يد حقيقية صفة من صفات الله جل في علاه، من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، نؤمن بها على ضوء قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وقد ثبتت اليد بيد الله، ثبت يد الله جل في علاه في غير ما موضع من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: مما عملت أيدينا، وجمع الأيدي. وقال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم مفردة. وقال الله لإبليس منكرا عليه أنه لم يسجد، قال: لما خلقت بيدي.
ولله يدان سبحانه وتعالى في علاه. والإفراد لا يخالف الجمع لأن الإفراد مضاف والمضاف يعم، قال يد الله، وأما الجمع ففيها التعظيم. والأصل بأننا نقول لله يدان عظيمتان هي من صفات الكمال، لا سيما وأن الله جل في علاه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أختار يمين ربي، أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمينه، تصريح بأنهما يدان كما قال بيدي، قال وكلتا يدي ربي يمين. يقول والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيمرغ أو فيتمرغ عليه. سبحان رب العظيم، يتمرغ عليه ليس فيها دلالة على أنه يجلس عليه أو يقوم عليه أو يتمرغ عليه فوقه، لا، ليس فيها دلالة على ذلك ولا يستدل بها على ذلك، بل هذا الاحتمال ضعيف جدا، لا سيما أن الأدلة عندنا قاطعة قاهرة باهرة واضحة لائحة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الجلوس على القبر احتراما للقبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمر فيخرج ثوبه فيخرج فيحرق جلده خير له من أجلس على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمر خير له من أجلس على قبر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسر عظم الميت ككسر حيا، فهذه إهانة، فلا يجوز أن يفعل ذلك. يتمرغ يعني في التراب الذي بجانب القبر، يتمرغ عليه، يتمرغ على التراب يعني الذي بجانب القبر، ويقول يا ليتني كنت مكان هذا القبر، ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وهذه عندما يدهم الخضر وتشتد الفتن ويعني تنزل الفتن على ما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كل فتنة يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال الرجل هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فإذا مرت وراء العافية جاءت الفتنة الأعظم فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فالفتن لا تنقطع إلى يوم الدين. فهنا يقول الرجل يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. إما أن نقول بأن قوله سلم فيتمرغ عليه من ذهول الرجل فيتمرغ عليه يكون عليه وليس هناك إقرار بحال من الأحوال، هذا محض خبر لا إقرار فيه ولا إنكار، وعندنا أدلة أخرى تنكر ذلك. وفي قوله يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر تمني الموت، وتمني الموت الأصل فيه المنع، لكن هنا نرى أنه إقرار، نرى أن مسلم أن هذا إقرار لأنه علل أن مسلم، وتعليل مسلم دلالة على إقرار ما يكون من الرجل بتمني الموت، لأن تمني الموت الأصل فيه المنع. قال مسلم لا يتمنى لا يتمنين أحدكم الموت لدر يعني نزل به أو لدر وقع به. قال يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، يعني الدين والمال الذي عليه، والذي ما يعني هذه فيها دلالة على عظيم أمر الدين، وأن الدين قتال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستعيذ بالله من الدين، أعوذ بالله من الدين، أعوذ بالله من الدين، كان يستعيذ بالله من الدين. لما؟ لأنه يبين أنه يكون يعني أرق وذل بالنهار وكذب بالليل، أو عكس كذب بالنهار وذل بالليل، ففيه ما فيه أيضا من استجلاب قهر الرجال، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين ومن المغرب ومن المأسم بأبي هو وأمي، وليس به الدين، يعني كأنه يقول والدين أمر عظيم هو الذي يحدو بالإنسان أن يتمنى الموت من شدة ما عليه من الكرب من الدين. أشد كربا منه، أشد بلاء منه هو أن تأتي الفتنة عليه، ولذلك قال ليس به الدين إلا البلاء، البلاء والفتنة، أن الله تعالى يختبر عباده بالفتن تأتي تترى، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله أن نحضر مثل هذه الفتن، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا وأن يجعلنا مما قال فيه من وسلم إن السعيد لمن وقي الفتن ولمن ابتلي فصبر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم هو القسم من غير أن يستحلف، وهذه الأمر جل. ثاني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للغيوب علامة من علامات النبوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للغيوب علامة من علامات النبوة، هذا كله من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. جواز تمني الموت إذا كانت الفتنة، جواز تمني الموت إذا كانت الفتنة، ولذلك مريم خشر نفسها الفتنة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولم ينكر عليها الله جل في علا. بهذا انتهينا من سنن ابن ماجه، يبقى لنا الكلام على الكلام على إرشاد الفحول. اللهم يسر يا رب، اللهم يسر يا رب. لو في أي سؤال تفضل، لو في أي سؤال أنا تحت الأمر.
هناك أسئلة؟
قال ليس بي إلا الدين، صحيح؟ في الأحاديث الأخير قال ليس به إلا الدين في بعض النسخ. فهو يقول ليس به إلا الدين، هذه كما قلنا يعني ليس به الدين لكن به بلاء، دل على أن البلاء أصلا يعني دل على أن الدين التوريه بأنه يثبت أن الدين من أعظم البلاء، أن الدين من أعظم البلاء، وقد يكون هناك ما هو أعظم منه يبتلى به المرء، ليس الدين ولكن فتنة في الدين كفعل كما حدث لمريم عليه السلام، ولذلك تمنت الموت، ولذلك الإنسان قال وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا التوجيه بالنسبة للرواية التي جاءت فيها التصريح بالدين. نبدأ في الدرس الأهم بذلك. قلت لا، أجبت أنا ليس بي الدين أي الديانة، خطأ، لا الكلام على الدين ليس على الدين. في شيء ثاني؟ الفتنة في الدين، الفتنة في الدين هو أن يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، أو يلتبس عليه الأمر فيتبع هواه ولا يتبع الكتاب والسنة، وأن يكون في حال فيغير الحال من حال إلى حال، يعني كما قال حذيفة، قال إن أراد المرء أن يعرف يعني وقع في الفتنة أم لا ينظر في قوله قبل الفتنة وفي قوله بعد الفتنة. نسأل الله الثبات والسداد. البعض تعجل بتمني الموت إذا نزلت به ضراء، أعتقد أنه فتنة في الدين، لذلك أنا صاحب وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنى أحدكم، نعم جزاك الله خيرا، لا يتمنى أن أحدكم الموت للضر، لا. طيب نبدأ.